أدلة الوصول العملية المؤمنة بالهيك العاقل، ولكن عقد لها الإطلاق بالنسبة إلى الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فتختص بالشبهات البدنية. وبكلمة أن جعل الحكم الظاهري الترخيصي في أطراف العلم الإجمال ثبوتا وإن كان لا مانع منه ثبوتا، ولكنه لا يمكن الالتزام به في مقام الإثبات، لأن المرتكز في أذهان العرف والعقلاء أن المولى لا يرفع اليد عن أعراض اللزومية وأحكام اللزومية بمجرد دورانها بين أطراف محصورة وهذا الارتكاز العرفي والعقلاني بمثابة القرينة المتصلة وموجبة لتخصيص أدلة الوصول العملية المعنية بالشبهات البدنية، ولا تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. هكذا ذكره قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه، وللمناقشة فيه مجال، فإن مثل هذا الارتكاز العرفي بهذا الدرجة يكون بمثابة القرينة المتصلة بحاجة إلى منشأ، ولا يمكن ثبوت هذا الارتكاز لدى العرف والعقل بدون منشأ. كحجية أخبار الثقة مثلا، فإنها أمر مرتكز لدى العرف والعقل وثابتة في أعماق نفوس الإنسان، لمجرد أن يسمع الخبر عن الشك يقبل بدون الالتفات إلى أي شيء. وهذا هو معنى الارتكاز، فهذا الارتكاز بحاجة إلى منشأ، ولا منشأ له، لأن في مقام الثبوت قد يكون الأغراض الترخيصية أهم من الأغراض اللزومية، وقد يكون لا هذا ولا ذاك. ففي مقام الثبوت الأمر كذلك، فإذا لا منشأ لهذا الارتكاز في مقام الإثبات. نعم، لو كان في مقام الثبوت لا بد من تقديم الأغراض اللزومية على الأغراض الترخيصية. يمكن أن يكون منشأ لهذا الارتكاز لدى العرف والعقلاء، مع أن في مقام الثبوت ليس كذلك، فإن أدلة الوصول العملية المرخصة المؤمنة كإزالة البراءة واستصحاب عدم التكليف أو استصحاب الأحكام المرخصة بين جعل هذه الوصول قرينة على أن الشارع في موارد هذه الوصول يقدم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية، فإذا لا منشأ لهذا الارتكاز. وثانيا الإغماض عن ذلك، فهذا الارتكاز إنما يصلح أن يكون قرينة متصلة إذا كان فكريا وثابتا في أعماق نفوس الإنسان، فعندئذ يصلح أن يكون قرينة متصلة مانعة من انعقاد ظهور المطلق في الإطلاق. وأما إذا لم يكن هذا الارتكاز فكريا فلا يصلح أن يكون قرينة متصلة مجرد وجود الارتكاز في الذهن، لا يكون بمثابة القرينة المتصلة المانعة من انعقاد ظهور المطلق في الإطلاق. النتيجة أن ما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، ولكن مع ذلك أن إطلاق أدلة الوصول العملية المعمل لا يشمل أطراف العلم الإجمالي لا من جهة هذا الارتكاز، بل من جهة الانصراف. فإن أدلة الوصول العملية المعمنة كدليل إطالة البراءة صرف عما لا يعلمون، وأدلة إصالة الطهارة كل شيء قدر إلا كل شيء طاهر أو نظيف إلا ما يعلم أنه قدر، أو أدلة الاستصحاب لا تنقذ اليقين بالشك ولكن تنقذه بيقين آخر. فإن المنصرف من هذه الأدلة أدلة الشبهات البدنية، وأما الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي فهذه المدلة أدلة منصرفة عنها. ومن شيء هذا الانصراف هو أن شمول هذه الأدلة لجميع أطراف العلم الإجمالي يستلزم الترخيص بالمخالفة القطعية العملية، وهذا منشأ لهذا الانصراف، إذ لا يمكن أن يرخص المولى في المخالفة القطعية العملية وفي تثبيت حقه وهو حق طاعته، لأنه من أظهر مصاديف الظلمة. فإذا من شيء هذا الانصراف ذلك، وإلا فأدلة الوصول العملية في نفسها لا مانع من شمولها لأطراف العلم الإجمالي. رفع ما لا يعلمون، والمراد من عدم العلم عدم العلم يشمل أطراف العلم الإجمالي أيضا، والمراد من العلم الذي هو غاية العلم التفصيلية. يلعن من هو من العلم الإجمالي كما هو الحال في دليل الاستصحاب ولكن تنقذه بيقين آخر والمراد من يقين الآخر هو اليقين التفصيلي لا الأعم منه من يقين الإجمالي وإن ذهب شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وجعله أعم من اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي ولكن الأمر ليس كذلك بل المراد منه خصوص اليقين التفصيلي للأعم منه فاليقين الذي هو أخذ غاية في أدلة الوصول العملية المؤمنة فالمراد منه اليقين التفصيلي لا الأعم منه ومن اليقين الإجمالي من اليقين الإجمالي ولكن الذي منشأ لهذا الانصراف هو أنه من شمول أدلة الوصول العملية المؤمنة لجميع أطراف العلم الإجمالي ترخيص في مخالفة القطعية العملية وهو قبيح فهذا منشأ لهذا الانصراف فإذا المتفاهم الغرفي من أدلة الوصول العملية المؤمنة المتفاهم الغرفي هو خصوص الشبهات البدلية ولا يشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي هذا تمام كلامنا في القول الأول وهو التفصيل بين حرمة المخالفة القطعية العملية وأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بالنسبة إليه ومقتز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العملية ولكن ظهر أن هذا التفصيل غير صحيح القول الثاني ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن العلم الإجمالي مقتز للتنجيز مطلقا بلا فرق بين المخالفة القطعية العملية وبين وجوب الموافقة القطعية العملية ولا فرق بينهما فكما أنه مقتز لوجوب الموافقة القطعية العملية كذلك أنه مقتز لحرمة المخالفة القطعية العملية وقد ذكر في وجه ذلك أمرين الأمر الأول أن موضوع الحكم الظاهري محفوظ في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي وهو الشك فإذا علم إجمالا بنجاسة أحد العناءين فنجاسة كل من العناء بحده مشكوكة فموضوع الحكم الظاهر محفوظ أو إذا علم بوجوب إحدى الصلاتين فوجوب كل صلاة بحدها مشكوك فموضوع الحكم الظاهر محفوظ وهو الشك في الحكم فأيضا موضوع الحكم الظاهري في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي محفوظ. الأمر الثاني أن المعلوم بالإجمال لا يكون منكشفا تمام الانكشاف، لا يكون منكشفا للمكلف تمام الانكشاف. فإذا لم يكن منكشفا تمام الانكشاف فلا يكون فعليا من تمام الجهات، فلا يكون فعليا من تمام الجهات. فإذا لم يكن فعليا كذلك فلا مجادة بينه وبين الحكم الظاهري، فإن الحكم الظاهري فعلي فعلي من تمام الجهات، وأما الحكم الواقعي فليس بفعلي من تمام الجهات. ومن الواضح أن الجدين إنما يتصور بين شيئين متصانفين في القوة والفعل، فأما إذا كان أحدهما فعليا من تمام الجهات كالحكم الظاهري والآخر غير فعليا من تمام الجهات فلا مزادة بينهما، فلا مزادة بينهما ولا مانع من اجتماعهما، بل اجتماعهما واقع كما هو الحال في الشبهات غير المحصورة. فإن الشارع رخص في الشبهات الغير المحصورة مع أنه لا يلزم اجتماع الجدين، فإن الحكم الواقعي في الشبهات الغير المحصورة أيضا موجود، ولكن حيث أنه ليس بفعلي من تمام الجهات فلا مزادة بينه وبين الحكم الظاهري، فلا مانع من التركيز في الشبهات الغير المحصورة، بل في الشبهات البدوية أيضا إذ لو كان بينهما مزادة فلا يمكن التركيز في الشبهات البدوية أيضا، لأن اجتماع الجدين مستحيل حتى احتمالا، فإنما يكون مستحيلا فاحتماله أيضا مستحيل، فالمفروض أن اجتماع الجدين مستحيل فاحتماله أيضا مستحيل، فلو كان هناك مزادة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي فلا يمكن جعل الحكم الظاهري في الشبهات البدوية أيضا، إذ يلزم منه احتمال اجتماع الجدين بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. هكذا ذكره قدس الله نفسه، وقد ذكر في موضع آخر طريقا آخر لذلك ونتكلم فيه.